بعد بهذه الجلسة أبو الله الكريم اتلوا علينا الوارد حجاج فيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
أيها الضيوف وأيها الأخوان والأخوان، جميع الصغار والمعهد الفني صراحي اليوم ويسرها أن تقدم الأستاذ محمود محمد طه في بداية عامنا الجديد في محاضرة الرواية المعروفية في الميزان. ونتمنى أن تكون هذه المحاضرة بداية خير للنشاط الثقافي في داخل هذه المؤسسة. ويسرنا في نفس الوقت أن نذكر بأننا واجهنا صعوبات كبيرة جدا جدا في تهيئ هذا الجو في المحاضرة من الإدارة وغيرها، فنرجو المعذرة إذا لم تخرج هذه المحاضرة في الثوب الذي كنا نتمنى أن تخرج فيه. وإن شاء الله في بقية المحاضرات التي سنعملها في هذا العام نتمنى أن تكون في الثوب أحسن من ذلك. والآن أترككم مع الأستاذ محمود محمد طه في محاضرته، فليتقدم الأستاذ محمود محمد طه مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثنا عن الماركسية في الميزان، و موضوع الماركسية في الميزان شيق، أو يجب أن يكون شيق، لأنه يتناول أسس التفكير الاجتماعي في عالمنا المعاصر، وهو عالم اقترب فيه التفكير الاجتماعي وظهر فيه إفلاس في الفكر البشري بصورة توجب اهتمام الناس بسد العجز في الفكر البشري المعاصر لينهض بتنظيم مجتمعنا المعاصر. و الماركسية عند الحديث عنها نتعرض بطبيعة الحال للإسلام، والأمر بيشمل دعاة الإسلام في مستويات مختلفة وفي اقتناع المختلف بما هم عليه من دعوة. ذلك لأن الميزان الذي به نزل المعصية هو الإسلام، ونبتدي من اقتناع بأن الإسلام بيهيئ للمسلم الواعي والفاهم المقدرة التامة على التمييز بين الغرب والسمين في جميع الفلسفات. الصفات وجميع الأفكار، لأنه كتاب الإسلام مصدق لما بين يديه من الكتب ومهيمن عليها، مصدق لما بين يديه من الكتب من جميع الكتب، بمعنى أنه بيعرف منازله من الحق من الباطل ومهيمن عليها بيسدد النفس فيها. ويقول الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالهدى والبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليحكم الناس بالحق، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليحكم الناس بالقسط. الكتاب يمكن أن قبول الشريعة، والميزان لا إله إلا الله، أو يمكن أن تقول أن الميزان الشريعة والكتاب لا إله إلا الله، لا فرق، لأن الكتاب عند التناهي يمشي لقمة التوحيد. ويقوم الناس بالقسط ليعتدل فيها في المستوى ده، الكتاب اللي هو الشريعة والميزان اللي هو لا إله إلا الله، لأنه القيام بالقسط يقوم الناس بالقسط، القيام بالقسط بين الناس وبين الله والناس، كل واحد مننا مطلوب أن يقوم بالقسط بينه وبين ربه، والقسط بينه وبين الجماعة المعارف، ودير الاثنين بتعانقها. ولذلك زي ما بقول لا فرق بأن تفسر الميزان بالكتاب أو بلا إله إلا الله، لكني أحب في المقام ده أن أفسر الميزان بأن هي لا إله إلا الله. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بالعدل، بالإنصاف. فنحن إذن سنعرض الميزان التفكير الماركسي على ميزان لا إله إلا الله، ومن أجل ده قلت أنه الحديث سيأخذنا فيما نتحدث عن الماركسية إلى الإسلام. وأول ما يمكن أن نبدأ في عبارة الوزن هي تصحيح رأي عام سائر، هو أن المعصية كلام فارغ، أنها رجس من عمل الشيطان، وما ينبغي أن نهتم بها، وأنها إلحاد، وأنها ما تكون عندها وزن من ثم في ميزان الإسلام. لا إله إلا الله هي الميزان الذي نحتكم إليه، بتقول أنه في ترجمة لها يمكن أن تعتبروها أنه ما يعرف الله إلا الله. لا إله إلا الله تقول لا يعرف الله إلا الله، ولا يدخل في ملك الله إلا ما يريد الله. عبارات تؤخذ من لا إله إلا الله، لا يعرف الله إلا الله، يعني نهاية لا إله إلا الله هي عند الله، لأن هناك يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو. فإنت مهما تقول لا إله إلا الله أنت ما بتعرف الله، مهما تقول بتعرف قدر تجهل الثاني، وتجهل ما تجهله أكثر مما تعرف، مهما صرت في الصرمت. إذا كان شهد الله أنه لا إله إلا هو شهادتك أنت لابد أن تكون ناقصة، مهما كنت احتاجتك في الدنيا دي، في البرزخ، في الجنة، في النار، في الصرمت، أنت ماشي والنقص معك في المعرفة والكمال عنده هو. قال ولا يدخل في ملكه إلا ما يريد، لأنه ما في غيره. لو كان في الوجود صانع غيره هو لكان في شرك. ولذلك القول بأن الماركسية باطل، الماركسية خطأ، الماركسية رجس من عمل الشيطان، كله فيه نقص في التوحيد. الماركسية فيها باطل وفيها حق. ما يدخل في الوجود في باطل مطلق اطلاقا، لانه ما دام يدخل في الاراده، الاراده لا تحتمل الباطل المطلق، وانما الباطل فيها نسبي. كل باطل عنده وجه حق، كل الافكار اللي تدخل في الوجود عندها وجهين، وجه حق وجه باطل. فنحن في الماركسية في الميزان عايزين نشوف حقها شنو وباطلها شنو في قواعد الماركسية. اشياء كثيرة جدا شيقة جدا، و سنمر على بعضها. اول ما يقال ان الماركسية هي افكار كارل ماركس. نحن بنسمع الناس يقولوا الماركسية اللينينية. لينين ما عنده دخل في الماركسية الا تطبيقها، تفسير التطبيقي اذا شئتم. وفي الناحية التطبيقية استطاع ان يدركها وان يطوعها بتطبيقها، ولذلك بيعتبر كأنه مشارك. حتى لو جبت انجلز مع ماركس، انجلز دائما بنص بعدين مع ماركس، في الحقيقة تلميذ ماركس، واستطاع ان يدرك الفلسفة الماركسية، لكن الحجج الاساسية ترتكز على اقوال ماركس. ماركس الماني من اصل اسرائيلي، مولود في اوائل القرن الثامن عشر، مولود سنة 1818 في المانيا، وتوفى سنة 1873 في لندن، وعاصر كثير من الحركات والاضطرابات والثورات. هو كان ساير بصورة عميقة، حضر الثورات اللي اجتاحت اوروبا المشهورة، ثورات سنة 1848 اللي هي بقايا من الثورة الفرنسية اللي كانت في اواخر القرن الثامن عشر. ويقال انه صاحب ثلاثة حركات كبيرة، صاحب حركة فكرية سامية جدا في المانيا هي حركة فلسفة هيجل، وهو تلميذ لهيجل كالمعاصر له، زمان واحد هيجل اكثر منه. فلسفة هيجل لها اسس غيرت التفكير الاوروبي، وعاصر الاقتصاد الكلاسيكي في بريطانيا، لانه عندما هاجر من المانيا هاجر لفرنسا ثم هاجر لبريطانيا، وبوب ودرس ورفض حكايته الاقتصادية في بريطانيا، وبريطانيا كانت اكثر الدول الصناعية المتقدمة. وعاصر الثورة الاشتراكية في فرنسا، ومن الثورة الاشتراكية في فرنسا اخذ مفاهيمه في مسألة الشيوعية. هو اشتراكي، عاصر الاشتراكية بتاعت بريطانيا، لكنها ما عجبته، لان اشتراكية بريطانيا كانت اشتراكية تطورية، اشتراكية روبرت اوين المشهورة. روبرت اوين بيرى انه يصل للاشتراكية عن طريق التطور. المسألة دي ما عجبت ما عجبته حركة الاشتراكيين الفرنسيين، وهم ثوار بيعتقدوا ان الوصول للاشتراكية يجب ان يكون عن طريق العنف، الاستيلاء على السلطة، وان الناس المستغلين يجب ان يحاربوا الطبقات المستغلة. فالحركات الثلاثة دي يمكن ان تكون مسؤولة عن تكوين راي ماركس. وماركس من اصله متدين، لكن الواحد يكاد يلمح انه عنده نوع من العبد عن الدين، لكن هو بطبيعة الحال من اصل متدين، لان الاصل اليهودي اكبر الاصول المتدينة عندنا في تاريخ البشرية. هنا الماركسية مش نظام اشتراكي اقتصادي فقط، حقيقة انبثاقه الاقتصادي هو الاشتراكي، الشيعة متمادي للشيوعية، والاشتراكية زي ما هو معروف عندكم تعتبر مقدمة للشيوعية. الشيوعية لازم تمر بمرحلة الاشتراكية، الاشتراكية يكون في تفاوت في الدخول، الشيوعية في مساواة في الدخول عندما يفيض الإنسان. والفكرة الأساسية في الماركسية هي أنها فلسفة لتنشئ العلاقة بين الإنسان والكون، ولذلك هو نظر في الفلسفة الوجدة قدامه، أوجدها هيجل قدامه، وكان عنده فيها رأي. ويقال أنه هو قال أن وجد فلسفة هيجل قائمة على راسه فوضع وضع صحيح على رجليها. وهفتكر ده ما يمكن أن ننظر له في أقواله وأقوال هيجل. أنا جبت لكم كتاب على المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية من تاريخ ستالين. أنا ما أظن مني في أقوال ستالين، وأظن مني أقوال لينين، ولا حتى إين جد تقدمة مني أقوال كارل ماركس. ففي الكتاب هنا الأقوال المنسوبة لكارل ماركس هي اللي بنديها وزن كبير. في أقوال ثانية بطبيعة الحال فرعية لتلاميذه عندها وزن لأنهم عرفوا وعارف شنو. نحن بنعرف من عباراتهم أنهم ما هم معارضين للماركسية في أصل جوهرها، لكن ده قول كارل ماركس. قال إن طريقتي الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة الهيجيلية من حيث الأساس فحسب، بل هي ضدها تماما. فحركة الفكر، هذا الفكر الذي يشخصه هيجل ويطلق عليه باسم الفكرة، هي في نظره خالق الواقع وصانعه، وما الواقع إلا الشك الحادث للفكرة. أما في نظري فعلى العكس، ليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة إلى دماغ الإنسان، إلى دماغ الإنسان ومستقرة فيه. هنا الحكاية الديالكتيكية اللي ورد الكلام عنها هنا هي روح الماركسية، وبسموها المادية الديالكتيكية. بعض الجماعة في ترجمتهم بترجم الديالكتيك بالجدل، صحيح يقول المادية الجدلية، لكن كثير من الكتاب بيكتبوا عن الماركسية بيروا أن وضع الديالكتيكية أسلم، لأن الجدلية ما بتدي المعنى. والمقصود بالمادية الديالكتيكية التطور، التطور الموجود في الطبيعة، كأنه القوة اللي بتتفاعل في الوجود باستمرار بتصفي التناغم الجايل بين الصور المختلفة فيها. يعني تطور وتجدد، أشياء تحيا وأشياء تموت، أشياء تتغير وأشياء تندثر، وده ما سماه الديالكتيك. كأنما الطبيعة بتناقش قواها في ما بينها مناقشة زي الصراع. يجيب لكم هو يقول النقطة الابتداء في الديالكتيك خلافة بالميتافيزيقية هي وجهة النظر القائمة على أن كل أشياء الطبيعة الحوادثة تحوي تناقضات داخلية، لأن لها جميعها جانب سلبي وجانب إيجابي، لها ماضي وحاضر، وفيها جميع عناصر تضمحل أو تتطور. ايضا هذه المتوسطات اي النظام بين القديم والجديد وبين ما يموت وما يولد بين ما يفنى وما يتطور هو المحتوى الداخلي لحركة التطور هو المحتوى الداخلي لتحول التغييرات الكمية الى تغييرات كيفية عنده الحركة الديلكتيكية هي التطور المستمر منطلق باستمرار مع المادية الديلكتيكية في حاجة تسموها المادية التاريخية هي تطبيق نفس القانون اللي بتطبق على المادة الصماء وعلى الحياة تطبيق على قوانين المجتمع كأنه التاريخ برضو فيه الصراع المستمر ليتغير وهو عنده أنه التاريخ عبارة عن سجل لصراع الطبقات ده يوريكم الحركة الديلكتيكية اللي بيعتقدها التاريخ عبارة عن سجل لصراع الطبقات في علاقات الانتاج القائمة بين الطبقات طبقة مستغلة وطبقة مستغلة في مرحلة معينة من التطور الانتاجي بيظهر التناقض بين الطبقتين ولا بد يكون في محك هو يعتقد انه المحك ده ينفصل بانه الناس المستغلين يصوروا على الناس المستغلين ليكون في تصفية للتناقض ويتغير تتغير علاقة الانتاج لمستوى جديد وتمشي الحركة تاني لغاية ما يحصل التناقض يظهر مرة تانية فالصراع ده بالك وصفوا في الناحية المادية نقلوا الى حياة المجتمع فسماه مادية تاريخية مادية ديالكتيكية والمادية التاريخية دي تقريبا الفلسفة بتاع كارل ماركس هنا في اشياء كثيرة جميلة في اعتبارات كارل ماركس انا بقرا لكم بعضها ونشوف وضعها في ميدانك بيقول مثلا الماركسية تعتبر النظرية والممارسة في ارتباط لا تنفصل عراه في تفاعل دائم ومستمر في وحدة ديالكتيكية وهي تعطي الدور الأول والحاسم للممارسة إن وجهة نظر الحياة وجهة نظر الممارسة يجب أن تكون وجهة النظر الأولية الأساسية في المعرفة دور حقيقة من اعتبارات لينين لكنها في أصل ماركسية صحيحة لأنه بتكلم عن الديالكتيكية فعنده أنه ما فيش حاجة نظرية إلا إذا قامت على التطبيق والممارسة أنا أحب أنه سد النقطة دي اعتبار النقطة دي جيدة جدا ونحن عندنا في ميزان الإسلام عندها قيمة لأنه عندنا في الإسلام العلم ما بيحمل الإنسان على العمل ما هو علم العلم ما بيحملك على العمل علم نادر ولذلك تجد في الإسلام دائما الذين آمنوا وعملوا الصالحات حيث إذا وجدت في محل ما في وعملوا الصالحات يجب أن تكون معروفة أنها فيه لأنه الإسلام في العمل في الإسلام قد انتقل من صورة العمل البارز إلى صورة العمل الداخلي في بناء الشخصية والتصرف والخلق ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين لما تلقى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات دي واضحة جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم يقول ثم اتقوا وآمنوا ما تفتكر أنه عمل الصالحات ما فيه لأنه انتقل الإيمان هنا للعمل في الداخل أنه تصرفك سلوكك شخصيتك كلها
كأنما انت بتتصرف في العمل مش بحكاية نظرية. فهنا النقطة دي نقطة عندها وزن كبير جدا ومهمة خالص للتفكير، خصوصا التفكير المعاصر، ان يكون العمل والتطبيق شيء ماشي مع بعض. وهي طبعا نظرة علمية في الوقت الحاضر اللي هو عصر العلم، ما في اي قيمة للعلم النظري الما بتشرف بان يكون عملي. نحن خاصة بنباشر القضية دي، افتكر في مشكلتكم الاخيرة في كلام كثير عنها، انه في دراسة في الجامعة نظرية كثيرة والعمل بتاعه قليل، في دراسة في المعهد العمل بتاعه كثير والنظري قليل، وان الاتجاه السليم ان يكون في عملي قائم على النظري. لان اي انسان ما عنده نظرية ما بيقدر يعمل، اي انسان عنده نظرية ما بيقدر يعمل، نظريته ناقصة. برضو في رأي تاني يقولوا المعصية، المعصية عدوة الجمود وعدوة المذهبية، والروح الحية للمعصية هو التحليل الملموس لموقف ملموس. المعصية لا يمكن ان يفرض اي قالب على التطور ولا حتى قوالب المعصية، او بلا صح لا يمكن ان يحول مبادئ الماركسية الى قوالب يفرضها على الواقع. الموضوع ده بنظر بسيط بتقدر تربط بينه وبين الاسلام، بمعنى بعيد طبعا ما خطر على بال ماركس، ما بفتكر ان الكلام اللي بقوله هنا بعتقد انه خطر على بال ماركس، ولذلك الماركسية والاسلام راح تلاقوا. نحن بنقول الملاقاة اللي هي وجه حق في الماركسية من حيث لا يشعر ماركس، بعدين بنشوف المفارقة الكبيرة. فهنا مسألة ان الانسان ما يفرض قوالب معينة على الواقع، هي في الحقيقة اشبه بعبارة دائما نحن الجمهوريين بنقولها، ان الاحسان، الله مع المحسنين، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الاحسان هو ان تعمل الواجب المباشر جهد الاتقان ثم تنتظر ما يكون عليه الامر. اذا جاءت النتيجة من عند الله وفق ما انت عايز وفق ما تريد فذاك ولله الحمد، وإذا جاءت النتيجة على غير ما تريد وجب أن ترضى بها. لأن في نظر المسلم أن الوجود مدبر ومفروض منه ومسير للخير، وأن نحن واجبنا أن نسير سير، نسير حياتنا سير مصاحب، سير متساوي موازي لتسير بل الكون، ما نكون ضد الإرادة الإلهية. الإرادة الإلهية ماشية قدامنا لكن مغطية علينا ما بنعرفها، المكشوف لنا هو الواجب المباشر، وده كشفته الشريعة. الشريعة كشفت الواجب المباشر، لكن المضمور لي وليك في الغيب مغطى عننا، يعني كوننا سعداء أو أشقياء ده محجوب، لكن الشريعة قالت أعمل كده وما تعمل كده. فكان المسلم الحق في الواقع والإنسان بيعمل الواجب المباشر بإتقان، ثم ما يأتي به الغيب من عند الله يجب أن يرضى به. هنا دي في لمحة من الكلام ده اللي يقول فيه، والماركس لا يمكن أن يفرض أي قالب على التطور ولا حتى قوالب الماركسية، أو بلا صح لا يمكن أن يحول مبادئ الماركسية إلى قوالب يفرضها على الواقع. هنا لينين اللي هو طبعا ماركسي وعنده فهم جيد للماركسية في بعض الانحرافات، بيقول فيها المذهبيون، وهنا قال الماركسية ما فيها مذهبية، يقصد بالمذهبية ان يكون الانسان جامد على صور، يعني ان يكون الانسان مرتبط باي سجاهدة ملتزم التزام معين. كل مشكلة تقابله يقيس على التزامه ده بدون ما يفكر فيها في حيز هي. نحن مثلا بنلقى الجوالب والانماط من الناس اللي بتقيس الحاضر على الماضي لو كان عنده 100 سنة او 150 سنة او 200 سنة. عايزين يكون القالب ده جاهز ينفضك هنا. ده ما يقصد بالمذهبية. هنا لينين قال اما المذهبيون فهم في هم قوم كسالى لانهم يرفضون القيام باي دراسه جاده للوقائع الملموسه ويعتبرون الحقائق العامه امورا تنبثق من الفراغ فيقلبونها الى صيغ مجرده. افتكر هنا مساله المذهبيه المقصوده هي برضو نوع من الجمود الفكري. الحكاية المطلوبة ان الانسان يكون التزامه بالحق والحق ما هو صورة واحدة. دي نقطة انا بصير عليكم ليكون فيها اعتباركم في النظر. لا شيء نهائي مطلق مقدس. ده من اقوال انجل وهي بتنطبق على اقوال ماركس في مسألة الديالكتيك. قال لا شيء نهائي مطلق. لا شيء نهائي مطلق مقدس في نظر الديالكتيك. برضو في وجه للموضوع ده بياخذ منه الاسلام حاجة اللي هي انه التقديس ان احنا دائما بنلقى انفسنا مستعدين له بطبيعتنا ومطلوب مننا في الدين. التقديس ده فيه وحجات. تقديس كويس. لا يمكن انت ان تصل للحقائق الا اذا احترمتها وقدستها. لكن اذا كان ديدنك التقديس وانت واقف مع التقديس وما بتنطلق عنه لا يمكن ان تفهم. التقديس وسيله لان تفهم. كانك بتمشي في وادي مقدس. بتديه اعتباره. لكن ماشي لتفهمه. فالتقديس في واقعه بديل عن الفهم ريث ما يجي الفهم. اذا كان في انسان اعتقل بالتقديس وجلس ده ما هو في نظر الدين في شيء ولا في نظر التوحيد في شيء. اذا كان في انسان المسائل كله عندها ما عنده ما مهمة ما بديها التقديس والتوقير الكافي ما بيفهم. فالانسان المقيد بالتقديس والانسان المنطلق على التقديس الاثنين محجوبين. قد يكون المقدس احسن من الانسان المبتذل المعاني والقيم الكبيرة لكن الحجاب موجود. فهنا العبارة بانه لا شيء مقدس يمكنك ان تأخذها بالصورة دي. انا ما بتكلم عن لسان لينين ولا ماركس. انا بفتكر انه المعاني اللي انا بقولها هسه ما خطرت على بالهم لانه راح اجيب السبب اللي خلاها ما خطرت على بالهم. لكن لي اوريكم انه الاشياء اللي بتقال ما دائما هي في الحقيقة ما تقولوها الناس اللي قالوها. يقول الحق من وراه. وانت لما تعرف لا اله الا الله لا اله الا الله عندها قيمة اسمها في مرتبة التوحيد اسمها وحدة الوجود. وحدة الفاعل. في وحدة الفاعل ترى انه كل قائل وراه قائل واحد هو الله. زي العبارة اللي وردت لي في القرآن قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كأنه ما يمكنك أن تقول عنه ما قال إذ قال ولكن الله قال. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وربنا قال لهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ودي في التوحيد اسمه وحدة الفاعل. وربنا عنده حكمة في الأمر ده. يظهر الحق على لسان المبطل فيلتقط صاحب الحق ويكون المبطل ما ماجور عليه لانه ما يدخله. هذه العبارة دي بتاعت التقديس والمذهبية دي من المسائل اللي ما قائمة بأذهانه لكنها قيلت والانسان المجود يلقاها ويأخذها وينمي عليها التراث البشري ليتمم النفس ويرمي يتمم النكس ياخذ الكامل ويتمم نفسه ويرمي النفس بعيد، وده ديدن التفكير الاسلامي، ده معنى مهيمن مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. القران مصدق لما بين يديه من الماركسيه، من كتاب راس المال، مصدق لما بين يديه من الكتاب سينطلق على حتى راس المال، ومهيمن عليه ومتمم النكس فيه. والمثل دي انا احب ان تكون مركزة عشان ما يقولوا بعض الاخوان ان احنا ما نمى الماركس ده كلام فارغ كله نرميه ونعمل غيره، لانه انت بمجرد ان قلت الكلام ده بيجوز بتعصبك للدين مشيت لشرك، لان ماركس ما تقول من عنده حاجة. يمكنك ان تقول الباطل ده قول ماركس نرميه بعيد، الحق ده اسلام، ده معنى ان كتابنا مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. بنجي بعدين نشوف ليش ماركس بيكون له الباطل في الجانب ده. برضو ماركس يقول ده كلام هو، الديالكتيك لا تنحني امام اي شيء، وهي في جوهرها نقدية ثورية. الديالكتيك لا تنحني امام اي شيء، الديالكتيك التطور، ومعنى لا ينحني امام اي شيء لا يقيف، والواقع عن التطور لا يقيف. ودي النقطة اللي نحن المسلمين مفرطين فيها خالص خالص، مع انه هي التوحيد. يعني ربنا لما نقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربي ذو الجلال والإكرام، فاني معناه متغير، الجوهر الثابت وده الوجه الذي يلي الله، والعرض متطور او متغير. والغرض المطلوب انه الجوهر عايز يكون، العرض عايز يكون زي الجوهر في تطوره. بمعنى اخر مثلا الروح والجسم، الروح والجسد، الروح ثابتة وهي دي الوجه الذي يلي الله، لأن ونفخت فيه من روحي قال، والجسد فاني، الجسد عايز يكون روحاني زي الروح. وده التطور، تطور تغير الصور. ربنا هناك في الأسماء الثلاثة لو جدها الوجود قال الخالق البارئ المصور، الأسماء الثلاثية دي الخالق البارئ المصور. الخالق هو العالم الذي أحاط بالمخلوقات بعلمه، البارئ الذي أعطى الصورة الأولى شكلها، المصور مقلب الصورة في الصور، الصورة البدائية. إذا قلت مثلا الصورة البدائية للحياة هي الأميبا، ربنا بالأميبا بارئ، بعدين مصور بتغيير الأميبا لغاية ما جت في الحيوات العليا في غمة الإنسان. فهنا الديالكتيكية لا تنحني، دي العبارة فيها اللي هي حق، أنها التطور لا يجي في إطلاقا، بل الحقيقة ما موحد هل بيفتكر أنه في صورة ثابتة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، معناها أن الصورة الواحدة إلا لله. بعدين التوحيد برضه يقول كل يوم هو في شان، كل يوم هو في شان. شان شنو؟ شان انه بيبدي ذاته لخلقه ليعرفه. ويوم ربنا هنا مش 24 ساعة، هي وحدة التجلي الزمنية، هي يمكن ان تكون جزء من بليون جزء من الثانية، وحدة زمنية مش 24 ساعة اللي هي الوحدة الزمنية عندنا نحن في اليوم. فالتطور في عصرنا الحاضر، ما بيفهم التطور واتجاوب مع التطور، من المؤكد انه ما هو من العصر الحاضر. بعدين دي افتكر عبارة قلناها لينين، بيقول الديالكتيك هي روح الماركسية، تطور روح الماركسية. يمكن اهم حاجة في الماركسية هي مسألة النظرة التطورية، والنظرة التطورية مؤكد انه العالم مفتقر لها، وهي الجواب لموقفنا الحاضر. انتوا طبعا شاعرين بانه الوجود نفسه قاعد يختصر الزمن. يعني احنا زمان ما بنقيس الزمن بالساعة، نقيسه بالاسبوع باليوم، لانه لما نحن نقوم من هنا مثلا مشيل الحصحيصة بناخذ 7-8 يوم في الطريق، الساعة ما عندها قياس هنا. بعدين لما المواصلات تغيرت السرعة اللي انت عارفها، بقت الدقيقة لها قيمة، لانك انت اذا كان لاحق مثلا قطر بيقوم لنيالة وفي قطرين في الاسبوع، اذا تأخرت 5 دقائق، ال5 دقائق دي قد تعني 4 يوم. معناها انت بالحياة الحاضرة وبالتقدم التكنولوجي الحاضر اصبحت مشدود للتطور، يجب ان تفكر تفكير فيه سرعة، لانك انت مشدود للمخترعات وسائل المواصلات الحاضرة. مثلا عندنا كان المرأة زمان بتمدح بانها بتمشي مشي بطيء، من الجمال انها تمشي المشي البطيء زي اصطحاب الراحل مثلا، او اصله غير التل النحيل، تمشي خطوة 2 مستحيل، حاجة زي دي بنت عصرها تمام الغنوة دي والفهم ده. لكن الطالب الجامعية هسع والثانوية او الفص واجب، اذا كان فات الفص ده معناها الفص الاولانية قد تفوت، لا يمكن ان تكون الا ان تفرق. فاصبح العقل نفسه الان بتشدنا للتطور، اي انسان يتخلف فكره وتفكيره على التطور هو انسان مش في العصر. برضو من رأي ماركس في مسألة التطور، ليس شيء الا وهو حركة لا تنقطع وتغير ابدي. التطور والتطور عند الجميل هو نظار المتضادات. افتكر قالت ليكن انا وجه منها اللي هي نقطة الابتداء في الديالكتيك خلافا للميتافيزيقيا، اقصد بالميتافيزيقيا الدين. انا قلت لكم انه انا بعتقد انه عنده عقدة في الدين، لانه كان زمان الراية الكنفي هو الراية السائد، و الناس ما عندهم فرصة كبيرة ليفكروا. فالرأي في الدين خصوصا عند التزام النصوص ان الوجود صورة واحدة ثابتة، يعني الله خلق ادم على الصورة دي وهو على الصورة دي، ولذلك هو يقول خلافا للميتافيزيقيا. قال نقطة الابتداء في الديالكتيك خلافا للميتافيزيقيا هي وجهة النظر القائمة على ان كل اشياء الطبيعة وحوادثها تحوي تناقضات داخلية، لأن لها جميعا جانبا سلبيا وجانبا إيجابيا، ماضيا وحاضرا، وفيها جميعا عناصر تضمحل أو تتطور. فنضال هذه المتضادات، أي النضال بين القديم والجديد، بين ما يموت وما يولد، بين ما يفنى وما يتطور، هو المحتوى الداخلي لحركة التطور، هو المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. من هنا ننطلق لموضوعنا في مسألة الميزان الحقيقي لوضعه. أولا يجب أن نعرف أن نقطة التطور في الماركسية مصرين على هذه الصورة دي نقطة جيدة جدا، وده مما يوضع في حسنات الماركسية. نحن المسلمين الفهم ده ناقص عندنا، خصوصا الدعوة السلفية اللي بتقوم على ان الاشياء ما بتتطور. الشريعة الاسلامية كاملة وصالحة لكل زمان ومكان، لانه الله هو الانزل، هو اعلم بمصلحة الناس في القرن 27 ولذلك نزل تشريع يصلح لانسانية القرن 27 ده المنطقة اللي بتواجهك به المعارف الدينية عندنا، وهو منطق مؤسف لآخر درجة. لأنه نعم أن ربنا عالم بمصالح الناس في القرن 27، لكن ربنا في حكمة تشريعه وكمال تشريعه أنه بتنزل لحاجة المجتمع في الأوقات المختلفة. ولو كان الأمر ده صحيح كانت تكون رسالة واحدة وانتهينا. أما أن يرسل من آدم إلى محمد كل ما بلي الدين، جاء واحد جدد لهم دينه وتشريعه
مواكب للحياة، ده بيعني معنى، بيعني أنه تشريع ربنا مش لكماله هو، هو من آدم عارف ما يصلح الناس في القرن العشرين، لكنه لا يمكن أن يفرض على أم آدم اللي هم أسرته الخاصة به تشريع يصلح للقرن العشرين، يبد أن يشرع لهم في مستواهم فيما يصلحهم. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما في أي تشريع حكيم يمكن أن يشرع لبكرة. خذوا انتوا دي البداهة من هيئاتنا التشريعية، هل سمعتوا ببرلمان جلس ليقول بكرة يجوز تكون في مشكلة فلانية أحسن عدلال التشريع؟ ما في. بل الحقيقة أن الهيئات التشريعية في كل بلد قد تكون تشريعة متخلف عن الحوادث، لما تلح الحوادث حتى يشرعوا فيها. فهنا الشريعة الإسلامية كاملة لكن كمال في مقدرتها على التطور مش في ثباتها على الصورة واحدة. والتطور أصل التوحيد، ما يكلمك الإنسان أن الوجود ده لحظتين هو على هيئة واحدة إلا يكون ناقص في علمه في التوحيد. الوجود منطلق تطور مستمر كل يوم هو في شأن، دي القاعدة. وزي ما قلت اليوم مش 24 ساعة، اليوم هو الوحدة الزمنية بقدر ما تتطور لها من دقة الزمن. أفلق الثانية لغاية ما تخرج عن أن تكون زمن تلقى أن ربنا ده شان، فده التطور المنطلق أصله. هنا إذا أنت جيت للموضوع ده بتلقى أو ده الخطأ الأساسي أنا أفتكر اللي تورط فيه ما أنه العقل مسبوق بالمادة، يعني الحياة دي ما كانت في الصورة اللي احنا شايفينها هسه، الحياة دي ما كانت عندها خمس حواس مما وجدت، الحياة الأولاني بسيط جدا وعنده حاسة واحدة هي حاسة الشعور وحاسة اللمس. الحي الرخو بيشعر بالبرد اذا كان مرض من المويه الدافئه شويه، او يشعر بالحراره الشديده اذا مرض من المويه اللي هو عايش فيها، او يشعر بالبرد اذا توغل في المويه ديك. الشعور ده هو اللي بيخليه ينزل نفسه في بيئه في ساحل المويه تناسب حياته. ده اول العقل او اول حاسة يمكنك ان تقول ان الحياة بتتعب بها. بعدين الحواس دي نشأت في التطور المستمر والحاجة لها، زي ما بنقول الحاجة تخلق الوظيفة. هنا الحي ده نمل قدام وتوظفت بعض خلاياه، مثلا كان لابد له ان يربي قشرة لتحميه، كان رخو. القشرة دي بتمنع الحس، عايز يوظف الحس في اجزاء معينة، عمل له بتاعات بيشعر بهم بالشكل ده قدامه، لكن ظهره بقى قشرة قوية. مشت البتاع لغاية ما بقت الحواس مركزة مثلا في العينين وفي الاذنين وفي اللمس في اليد حتى من الجهاز الثانية وبالصور المختلفة، لغاية ما جاء العقل. فالعقل في المساعة دي مواكب، العقل جاء تابع مسبوق بالمادة. الماكسية قالت كده، الماكسية عندها أن الأفضل مادة والعقل تابع. حيث شفتوا الكلام اللي قاله هو عن هيجل، هيجل والفلاسفة الآخرين كانوا على غير رأيه هو، وأنا أفتكر راح بتروا أنه عندهم الصحة في كلامه. قال أقرأ لكم مرة ثانية كلام ماركس عن هيجل، قال إن طريقة الديالكتيكية لا تختلف عن الطريقة الهيجيلية من حيث الأساس فحسب، بل هي ضدها تماما. فحركة الفكر، حركة هذا الفكر الذي يشخصه هيجل ويطلق عليه اسم الفكرة، هي في نظري خالق الواقع وصانعه. عين هيجل الواقع شكل مجسد للفكرة، قال ماركس. أما في نظري فعلى العكس، ليست حركة الفكر سوى انعكاس الحياة. الخلية منقولة إلى دماغ الإنسان ومستقرة فيه، بمعنى أن تفكيرنا هو أثر للمادة، عقلنا نتيجة للمادة، وتفكيرنا الحاضر هو أثر لحركات المادة في الخارج تستقر في أذهاننا. تنتقل من وجهة النظر الحديثة التطورية صحيحة، لكن في خطأ أساسي، هي أن هناك عقل خارج المادة هو اللي طور المادة لتكون نتيجة الفكر، وهو اللي حرك المادة بالصور اللي تأثر في أفكارنا وتكون نتيجة مباشرة لتفكيرنا. العقل الكلي الله، ما هنا مارك انشغل بحديدة تطورية مجمع المادة ما نظر لأبعد من وضعه ده. الحديقة التطورية فيما يخص الإنسان صحيحة، لكن إذا كانت سألت عن الوجود قبل أن يجي فيه الإنسان، عن الوجود كله، لتجد أنه عند الخطأ الأساسي في معنى أنه ما في عقل إلا عقل الإنسان، وبطبيعة الحال بيرى أن المادة مطورة وسط قوانين. يعني إحنا بالبداية بنرى أنه زي ما بيعلموكم في المدارس الأولية في مسألة التوحيد أن البعر يدل على البعير، يعني إذا كان في أثر لابد يدل على المؤثر. التفكير الديني يقول أنه الوجود أصله روح، الروح تجسد. المعنى فيها برضو تؤخذ من البداهة المعاشة دائما، انه اذا كان قلنا الميكروفون ده وحاجة محسوسة ومادية قدامنا، لكن ما سبب له ان كان فكرة في ذهن الانسان اللي اخترعه قبل ان يمثل امامنا جسم واضح ملموس؟ ما من شيء نحن بنصنعه الا بنفكر فيه قبل ما نصنعه، بل الحقيقة ان حركات ثلاثة هي اللي بتحصل، اننا نفكر ونريد ونقدر. وربنا هنا الاسماء الثلاثة خلق بها الوجود، هو عالم ومريد وقادر. القدرة ابراز لعلمه في الوجود، عبارة بسيطة. مثلا الترابيزه دي او الميكروفون زي ما بنقول هو علم النجار وعلم الحداد بها، بعدين عنده المقدره اللي يبرز بها لتكون ملموسه. ويمكنك ان تقول ان الترابيزه تجسيد لفكره الترابيزه عند الحداد، الوجود تجسيد للاراده الالهيه في الحيز الملموس. المثل دي ما على نظريه ولا فلسفه مثاليه، لان العلم المادي اللي بتركزوا عليه الماركسيين مثلا دلل على أن المادة ما عندها وجود. المظاهر المختلفة للمادة عندما انفلقت في الذرة أصبحت طاقة، وكل الوجود ده في تعدد المختلف انتهى إلى وحدة أصبحت إرادة. إن قلت أنت الوجود مصدر لإرادة الله، انتهى الإشكال اللي قام أمام مارك وجعل فلسفته غير متوجة براس فيها حلقة مصبودة، وجعل تحاول ان تحل مشاكل الناس في حيز او في طريق مقفول. فالماركسية فيها حسنات كثيرة جدا، لكن الخطأ بتاعها يمكن ان يرجح بحسناتها كلها، لانه دائما بنى عليها فشل في التطبيق. مثلا لا يمكن ان يقول لك ماركسي انه في الماركسية في كرامة للفكر تخلي الفرد عنده حرية. نحن حتى بنشوف انه الماركسية منازعة في مجال الحرية، كل الافكار اللي فيها تطبيق الماركسية قايم الافكار الاشتراكية في الوقت الحاضر حركاتها كلها مطالبة بالحرية، لا يمكن للماركسية ان تعطي الحرية. وتصرف الروس بالشورى اللي حصلت في تشيكوسلوفاكيا وانزعاجه من المطالبة بالحرية، حرية الصحافة، حرية الإعلام، حرية الخطابة، حرية التنظيم، ده ما هو شيء عربي، ده شيء أصيل في الماركسية، لسبب واحد بسيط، هو أن كرامة العقل دون كرامة المادة، لأن العقل حادث والمادة سابقة. من هنا تجي أن الحرية لا يمكن أن تجي. بعدين القيمة ما ممكن تكون في قيمة فكرية، القيمة الحقيقية هي القيمة المادية، دي الأولانية، المادة أول، العقل ثاني، الكرامة للمادة أول، للعقل ثاني، التنظيم الجماعي أول، الحرية الفردية ثاني. هنا ده الطريقة المقفولة لواجهات الماركسية، وهي من مؤكد أنه أي إنسان مراقب يفهم حقائق المسألة دي يعرف أن الماركسية في نهايتها. الحاجة اللي يجب أن تكون واضحة في أذهاننا نحن كلنا أن الماركسية مش هي الاشتراكية. الإخوان الشيوعيين هنا دائما بيحبوا يشعرون بأنك أنت إذا عايز تكون اشتراكي لازم تكون ماركسي. المسألة دي لو صححت أفتكر بكل مصلحتهم هو ما يبقى. الماركسية مدرسة في الاشتراكية، لها حسنات ذكرنا منها شيء كثير، لها سيئات، هي حقيقة سيئة كبيرة لآخر درجة، ترجح بكل حسناتها وتجعلها مرحلية. الفكر الماركسي ضروري في مرحلة التاريخ اللي حدث فيه، لكن لا يمكن أن يكون قبلة الإنسانية أخرى. وهو طبيعة الحال حتى أعلن إفلاسه بالصورة اللي انت شايفينها. ومسألة تشيكوسلوفاكيا مش هي المسألة الأخيرة. الروس لما انزعجوا من حركة تشيكوسلوفاكيا ما تفتكر انزعجوا ليها لأن الغرب عنده قيام بثورة مباركة زي ما أعلن فينا إخواننا أعضاء الحزب الشيوعي في بيانهم المشهور. مش الانزعاج بالصورة دي، السبب في الانزعاج أنه العمل ده ضد الماركسية في حقيقته، وأنه عمل فيه عدوى، والعدوى دي قد تنتقل لروسيا نفسها. الاتحاد السوفيتي خاف من انتقال العدوى دي لأرضه، وده أمر محتم، لأنه الإنسان أصله إذا كان الإنسان ينتجي محتاج خالص في وضع سيء جدا زي ما وجدت الماركسية في تطبيق لينين الروس. يمكن جدا أنا أن أجد سعادة كبيرة في أنك أنت تبذل لي الرغيف، الرية ما ضروري، أنا الحالة الضغطة والكربة الضغطة وخلينا أفكر في الحرية، الرغيف قيمة. لكن لما يجي ولدي أنا بعدي بعد 50 سنة أو 30 سنة ما بقى الكربة اللي أنا ضغطة، بيعتبر الرغيف حد طبيعي، وفكر ورا الرغيف في الحرية، ودي حاجة مركوزة في الجبلة البشرية لا يمكن أن نخلى عنها البشر. نحن ما سائرين في طريق الحشرات الاقتصادية، نحن ما سائرين في طريق النملة وفي طريق النحلة، نحن مش حيوانات اقتصادية، نحن أحياء بشرية عايزين الحرية، وبيجوع للحرية زي ما يجوع للرغيف. كل ما هناك أنه معداتنا بتكون ملحة أكثر من عقولنا لما نجوع، جوع المعدة مشعور به أكثر من جوع الروح للحرية. لكن مجرد من أن نكتشف اقتصاديا لابد أن نفكر في مسألة الروح. مسألة الروح طوال لابد أن نفتح الطريق للإطلاق، لأنه ما في حرية إلا هي نسمة تبوحت من المطلق للمحدود. ما في إنسان يقول لك الحرية حرية محدودة، حرية موجهة، وكل افتراضات خاطئة بيشرطوها الحكام القاصرين على أن يفتحوا الطريق للشعوب. لكن الشعوب باستمرار بتشيل السدود دي وتمشي لقدام. كل ما قوينا، كل ما وجدنا أن حاجتنا للمادة مكفولة، لابد أن نطلع إلى الحرية، والحرية ما عندها حد. لو لاحظتوا السؤال افتكر في الرد على الأخ جعفر، الرد الرداوي مجذوب محمد مجذوب، بيسأل جعفر قال له لو كنت أستثمر 99 مطلب من مطالبي، أدتني الخيار في 99 قضية وقلت لي الواحد دي اللي بتتم 100 أنت ما عندك فيها حرية،
افتكرت بتني ديمقراطية؟
انا افتكر السؤال ذكي جدا وواضح، لانه قد يكون اختيارك هو الواحد اللي بيتم النية، يبقى 99 مش بتاعه. فما في حد يوب على الحرية الا عند غفلة الغافلين، وغفلة الغافلين بتصحح باستمرار بان الشهود بتوعى. والحرية يبدأ ان تنفتع على الاطلاق. الاطلاق ما قفلوا على نفسه، لانه افتكر انه ما في الا المادة، والمادة بطبيعة الحال محدودة، لكن المطلق بنبعث من المادة، لانه في عقل فوق المادة عايزة تمشي له. تطور هو تسامي من المحدود الى المطلق، ولذلك الانسان مستقبله غير متناهي. الانسان كماله لا يتناهى، هو سائر من المحدود الى المطلق، وده معناه ان المطلق ما بيلحق الانسان، وده معناه ان الانسان باستمرار متطور في الكمالات. وكل انسان من السياسيين والمفكرين الاجتماعيين يكون عنده ادراك وخيال واسع، يجب ان يمشي للنقطة دي. والواحد تكاد تدرك الدهشة كيف انه ما فاتته النقطة بتاعة السير بالحياة البشرية الى ان يكون عندها علاقة بالمطلق الما محدود. كيف فاتوا انه العقل المحدود بحاول ان يوجد صلة بالعقل المطلق، ودي محاولتنا كلها في التطور. انا ما وجد لها تفسير الا ان يكون في النقطة دي في عبدة نفسية نفرت من الدين، وتجد ان الكلام في الماركسية دائما موجه ضد الدين بالصورة اللي ما تفسر الا ان تكون في عبدة. فما يقال عن الماركسية في الميدان انه فيها حاجات كثيرة جدا جميلة. الحقيقة انا احب ان اقول الكلام ده بصورة خاصة للدعاة الفكر الاسلامي، ماركس يكاد يكون بنى هيكل كامل لكن ما فيه روح. اذا نصفت فيه الروح الاسلامية اصبحت الماركسية اسلام في القمة الماشة فيه، والاشتراكية والشيوعية بمعنى شيوع المال بين الناس. وانا متأكد من حاجة واحدة، ان الاشتراكية لا يمكن ان يكون في بديل عنها، لا بد ان تكون الاشتراكية، ولا بد ان الاشتراكية تتطور لتكون شيوعية، لكن مش على التفكير الماركسي. نحن عندنا مثلا قمة الشيوعية عاش النبي في آية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. النبي عاش الآية دي بمعنى أنه العفو قال كل ما زاد عن حيث الحاضرة، عنده رغيفين يتعشى بواحد الثاني ما بيدخل الفطور بكرة، لأنه في أصل التوحيد أنه إذا أنت عايش بكرة الرزاق فيه، رزق بكرة فيه، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فنقص في التوحيد الادخار. ولذلك الحياه اللي عاشها النبي بمعرفته لله فوق ما يتخيلوا الشيوعيين. فالاشتراكيه راح تكون، الشيوعيه راح تكون بالمعنى ده، لكن بتصحيح الاسلام وبهزم الاسلام بالماركسيه. وانا احب ان اقول دي لمصلحه الاخوان الشيوعيين بصوره معينه، انه اذا لم تنهزم الماركسيه لا يمكن ان تنتصر الشيوعيه ولا الاشتراكيه.
الاستاذ محمود حمطاش في محاضره غيّم بالشكل ده، والحي اللي عجبتني يعني جدا هو وقته الواقع وال يعني من صميم التفكير، انه بمدى في الاغنيه دي تمشي خطوه اثنين مستحيل، وربطها بانه اللي فاز في الجامعه لازم تزرق، فضرب في واقع ولذيذ وعجبني في نفس اللحظه. ف دي 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 النقطة اللي أنا بقولها، لكن أخذ بالمحاضر بسيط وما طبعا ما حابتايد عن النقطة اللي قالها. فهو قال شنو؟ قال الشيوعية ضد الجمود أو المذهبية أو المذهبية، وبما أنه قال أن لا قيمة للنظريات التي لا تطبق، وأن الشيوعية المطبقة الآن جامدة ولها غوالب خاصة تطبقها على كل الأمم، فإني في رأيي انه لا قيمة لها الان. فما رأي السيد المحاضر؟ ده السؤال اللي بتقدم به للسيد المحاضر وبقي منه الاجابة. بيقول الشيوعية ضد الجمود دي من الناحية النظرية، لكن انا برى انه الليلة الشيوعية هي الجمود نفسه، هي الشيوعية بتظهر الحركات دي في التضاربات الموجودة في العالم الشيوعي اليوم، بين الصمام والضاده وبين الحركة في تشيكوسلوفاكيا والحركة التقليدية الشيوعية في روسيا. فظهر انه في جمود يعني الدش كانوا دايرين يتحول شوية ودايرين يغيروا من وضعهم شوية. فالشيوع الروس ثبتهم بالدبابات وبرضه كمان الفارمان هناك ثبتهم بالحرس الاحمر والاشياء دي. فهذا برا انه الشيوعية اليوم جمدت خلافا للناحية النظرية او معاها ما اعرف. لكن هل مر رئيسي محاضرة الشيوعية اليوم المطبقة يعني ما اقصد من الناحية النظرية وش الفرق؟
وفي الحقيقة نحن هنا بنتكلم عن الفكر الماركسي الماركسية. حتى انا قلت لكم انا ما بحتفل كثير بآراء اليمين وبآراء انجلس اللي نكون عندنا انصاف للماركسية. فهنا تجي مسألة الماركسية في التطبيق برضو الانصاف يسوغنا لان نقول انه قد يكون التطبيق خطأ ثم النظرية تكون صحيحة. نحن لو مشينا في محاضرتنا دي لنحمل على التطبيق الماركسي في الاتحاد السوفيتي قد يقوم واحد بكل بساطة يقول ان التطبيق غلط ثم ان الماركسية صحيحة. عشان احنا ندفع الطريق على اي واحد يدعي الدعوة دي مشينا لأصل الماركسية بصرف النظر عن التطبيق. نجي للإجابة على السؤال انه ما من الشك انه التطبيق الماركسي دون مستوى النظرية لكنه ما يمكن ان يكون في اعلى من المستوى ده للملابسات المحيطة بهم. وانا من هنا قلت لكم انه الماركسية مرحلة كانت ضروري تجي في التاريخ بالصورة دي. الماركسية في الوقت الحاضر يحمل على ستالين ويقولوا ان دي الستالينية ونحن عايزين نطهر منها الشيوعية او الفكرة الماركسية. وانتم بتعرفوا بطبيعة الحال انه ماو بعد ما كان في ايام ستالين بعارض بعض المعارضة لما جاء خرشوف في المؤتمر العشرين وتكلم عن ستالين بالصورة دي ماو بمجد ستالين في اللحظة الحاضرة. ماو بيعتبر ماركسي لينيني ستاليني. الجماعة دول اللي خرشوف وغيره اللي نبذوا ستالين حتى اخرج جثمانه من المقبرة العامة في الكرملين ودفنوه مع عامة الشعب وهانوه بالصورة دي ويتكلم عنه خرشوف بالصورة دي تسمعوا بها. في الاخر في كل موقف من المواقف وقف نفس المواقف الستالينية لانه ضرورة التطبيق ماشية بالصورة دي. ستالين لما كان في الكرملين كان هو سيد روسيا بدون منازع ما جنبه انسان بالمرة الا هو خايف انه اشد الخوف. استطاع بالدولة مش بالشيوعية والاشتراكية استطاع بالدولة السوفيتية ان يهزم المانيا. الموقف المحيط من الاعداد الصورة دي كان منها المانيا والدول الغربية كلها بيخلي التطبيق الاستاليني انحرف عن الاصل الماركسي خصوصا مثلا في الشيوعية الاممية كان لابد ان تكون شيوعية وطنية ان صح التعبير ده ولابد ان يكون فيها عنف شديد ومركزية شديدة اللي هي فيما بعد سمية عبادة الفرد. احس على من انتهى عبادة الفرد بقت بين كوزيجين وبورغوني وبريزنيف بقت ضعيفة لا هي الاشتراكية الواعية ولا هي الدكتاتورية القوية اللي كانت على عهد ستالين. لما جاءت المثل المجال التشيكية هسه اتصرف نفس تصرف ستالين يضاف عليه انه كانوا مترددين وما عارفين يعملوا شنو. فالتطبيق ماشي بانحراف شديد لان لا يمكن ان يكون الا كده لان دي المرحلة بتاعه والماركسية بترفض اخر انفاسه في الوقت الحاضر. اي انسان ما بشوف المسألة دي ما بشوفه بعد من انفسه.
السلام عليكم. الحقيقة يعني الاستاذ محمود احمد طه يعني رئيس فيلسوف والكلام ده يعني من خلال تجربات عن نقرا عن الماركسية من الشيرين وكده. لكن في حاجات يعني الواحد تتعرفها مع الاستاذ اللي هو الوضع السؤال الاخير عن تطبيق الماركسية نظرية حول التسليم وخلاف معه. والحالة الثانية احتلال روسيا للسلوفاكيا. الناجين يعني من البداية يعني قد يضللوا عن الفكر الماركسي. الفكر الماركسي او زي ما قال الفكر الاشتراكي. يعني الناس واللي الشيوعيين حتى دائما بيخلطوا بين الحاجة الماركسية والحاجة الاشتراكية. لانه بالعكس اشتراكية في مفهوم انسان محمود مفهوم اخر والماركسية مفهوم اخر. يعني ما في شيوعي النهاردة في البلد شيوعي ماركسي بيخط الاثنين ويربطوا مستوى ولا خبيطهم مع بعض. لانه كل شيء قائد حد نفسه. فيبدا النقطة الاولانية بتاع السؤال اللي حتى جاوب استاذ محمود اللي هو هل الاختلاف بين ماو و خروتشوف في القضية بتاع التغليل دي حاجة معروفة بداء من الوضع او الوضع الماركسية ذاته كان بنازل بالتطبيق العام في يعني الدكتاتورية. كان ستالين يعني عنده مواقف في الاتحاد السوفيتي بتساوي اي زول كان بخاف منه بالقوة. يعني الزول كان ماسك روسيا بيده بالقوة بالسيطرة. الكلام ده بناخذ الماركسية وبناخذ الفكرة بتاعها. يعني يجي يوم برضو الناس يحددوا اخطاء بتاعة الغادة. يعني ما في مانع يعني احنا اذا كان احنا كل يوم او بعد سنة او بعد 20 احنا بنحدد الاخطاء الحاضرة فيها ابو 15 سنة او 20 سنة عشان نجي نصلحها. لما قالوا ده خط كويس نحن نمشي في خطوط جيدة ونمشي لقدام نصلح الماضي على اساس ان احنا ما نرجع في اخطاء. لكن طالما هو واضع اساسا ان الماركسية فيها الخطأ. الماركسية مبنية على القواعد دوره والماركسية يعني ما هي ما فيها الروح والماركسية ما فيها ما فيها. فاذا له حق انه يقول الماركسية وستدين والحياة كلها تتبني خطأ. لانه في الاساس انت لما تبني لما الاستاذ محمود يبني حياة معينة خطة اوضع معينة للناسنا الحاضرين في المحاضرة على اساس انه الماركسية جامدة. الماركسية يعني ما فيها الروح. فبعد يجي يبني الكلام بتاعه على اساس انه التطبيق النظرية والنظرية ذات الكلام الغالب انه النظرية التطبيق دون النظرية والنظرية قد تكون احسن من التطبيق. فاذا الكلام من ذلك هل احنا ما قادرين نفهم لانه عارف على اساس انه تحديده مفهومه بتبني عليه كل الاساليب الجانب. في حاجه ثانيه اللي هي احتلال تشيكوسلوفاكيا. المعروف انه اي وضع اشتراكي واي وضع معروف بالله العالم يعني دائما الدول الاشتراكيه او الكتل الاشتراكيه تحاول تثبيت الوضع. الحاجه دي ظاهره وين؟ هنا في الدول العربيه وفي اسرائيل وفي غيرها. فلسطين. فأنا يعني كناس يعني ناس الاشتراكيين أقصد في العالم لما يلقوا دولة اشتراكية في الفاتية مهددة من كل الدول الغربية من جانب هذا. أستاذ محمود أخذ الطريق الآخر. يعني هو ما حل البط يعني دائما هو بيأخذ الطريق البلبة. يعني ما بيأخذ الطريق العادي. يقول لك ليه؟ لأنه ما فيه تطبيق حرية. الحرية ماشي الكتاب مطالبين بالحرية. في حاجات كثيرة في الفاتحة لا تتحرر منها زي ما قال الأخ جهنة قال إنه في جمود في الشيوعية ولا في الشيوعية تجيب. لكن بالعكس أنت الفكر بتاعك مفروض يخدم القضية بتاعتك. يعني أنت اشتراكي القضية بتاعتك ككاتب أو فنان تخدم القضية الاشتراكية بتاعت البلد بتاعتك. يعني أنت يوم لما تكتب عن الرأسمالية في بلد اشتراكي نامي او بلد اشتراكي كان اشتراكي تخط فيه القضية الرأسمالية على اساس او على حاجات زيادة فيه من التوجه ده بيكون من الخطأ. فالدول الاشتراكية انت بتبنيها يبنوها الكتاب يبنوها الفنانين على اساس فكر اشتراكي مضبوط ومحدد من قبل الحكومة. يعني انت ما ممكن تجي بخط جديد تخطه للدولة الاشتراكية السلفانية على اساس انك تغير من الوضع. فصح بناء يعني الدول الاستعمارية وبيعرف الاستاذ محمود محمد طه انه الاوضاع بتاعتهم البتخفيات الدول النامية والدول الكبيرة وغيرها.
يعني الدول الاستعمارية والدول الغربية فيها الطرق المباشرة والغير مباشرة. زمان كان بالقوة، الزمن ده بالطريقة الاقتصادي ومعروف. غير بلدنا دي في العالم كثيرة هي الدول الاستعمارية بتخش بالطريق الاندارك اللي هو طريق الاقتصاد وطريق شركات وطريق وطريق وطريق. بس في الفاتير المعروف انه الدول الكتلة الشرقية بالذات دائما تحاول الاستعمار والاستعمار الحديث انه بقدر المستطاع يحاول يقلل من اهمية الدول سلوفاكيا هولندا، وزي ما شفنا احنا في الحكاية برضو بتاع هولندا فاتت دائما يحاول انه يخش فيها وينهي، عايز ينهي بقدر المستطاع كل التيارات اللي تدعو للاشتراكية، ده لمكسب الاستعمار وزاده. فهنا الاشتراكية قضية وقضية اهم يعني من بهمنا نحن يعني كدول الناس الاشتراكيين، او بهم الناس الاشتراكيين في الاتحاد السوفيتي، او بهمهم في مصر، او بهمهم في السودان، بهمهم ان الوضع في سلوفاكيا يكون هو اشتراكي كما هو اشتراكي، يعني ما هو اي ذبذبة، ما في اي تدخل استعماري، ما في اي تنافس، لانه دي ما لمصلحتنا نحن، لان السلوفاك ذاتهم الناس الذين سيطروا على الدولة ذاتها كان بنادي ان اسرائيل لازم تحتل فلسطين ولازم تاخذ حياه اكثر. ما هو هذا المطلوب؟ ما في حياه كثيره والنظام موضوع
قال يعني النظريه فوق التطبيق والتطبيق فوق النظريه، ده كلام عام ولذلك هو ما فيه لمصلحته هو نعيده. انا قلت اخذت الماركسيه في مدار التطبيق. قد يقول الإنسان بكل بساطة يقول لي أن التطبيق ما حج على الماركسي، عشان ده أنا أخذت الماركسية في جوهرة قبل أن تطبق، ولأنه واضح عندي وعندكم أن فعلا قد تكون النظرية جميلة جدا يمسك واحد ما بيفهم تطبيق التطبيق خطأ، ثم لا يكون التطبيق الخطأ حج على النظرية. أرجع أن يكون الأمر ده واضح في ذهن الأخ. يعني أنا لما أخذ الماركسية، لما نأجل الماركسية واتكلم عن اخطاء التطبيق بكون مجحد بالماركسية، لاني نسبت لها اخطاء المطبق والسالين هي اعترفت بانه مخطئ في تطبيقه. فالنظرية شيء والتطبيق شيء، ثم اني انا اخذت النظرية وفي حقيقة بينت نفسها. هو قال انه هو محمود عنده ان النظرية خاطئة، انا ما قلت ان النظرية خاطئة وسكتت، انا قلت استاذ لماك افتكر انه العقل البشري مسبوق بالمادة وده صحيح، لكن الحاجة الفاتحة انه العقل البشري والمادة مسبوقة بعقل مدبر للوجود كله. العقل البشري صورة مصغرة منه بتحاول انتحاكيه لتتسع كل مرة لتلاقيه، فدي اذا كان واحد نقد لها يبقى ده موضوع. انا ما اتجنيت على الماركسية، وانا ما افتكر انه في واحد من الماركسيين بينصف اكثر من ما انصفها، لكن انا بعرف الخطا فيها وضعت بجوهر بالصوره دي. اذا كان هو عنده راي غير كده يبدا يقوله. هل الوجود ده نحن مثلا بنتطور بالصراع الطبقي زي ما هي الفكره الماركسيه الماديه التاريخيه معناها الصراع الطبقي، لانه التاريخ عبارة عن سجل الصراع بين الطبقات المستغلة والطبقات المستغلة. أقول نحن بنتطور في الأرحام قبل ما نولد، بشنو الإنسان اللي بيكون حيوان منبي بيبقى البشر سوي بعد 9 شهور بشنو؟ هل ده الصراع الطبقي ولا في فكرة مطورة للوجود ده؟ أنا حتى بقول أنه من البداء خالف أنه ماركس كان يفهم أحسن من كده، لكن بفتكر أنه في عقدة هي اللي حاجبته من ان يفهم، وبعد الانسان ما يكون معقد لا يمكن ان يفهم. هنا تجي عبارة تانية عن تشلوفاكيا، ده الكلام العائم اللي يقال دائما انه طبعا الاستعمار بحاول ان يطوب اي دولة من الدول الاشتراكية. نحن ليه نتكلم كلام زي ده ونحن عندنا مثل تشلوفاكيا قاعد؟ تشلوفاكيا هو قال انه طبعا التفكير يجب ان يكون وسيلة للاشتراكية،
الاشتراكية يجب ان تكون مضبوطة حسب وضعها الحكومة. والحقيقة هو في في في, في النظرة دي خاضع للتفكير الماركسي، بمعنى انه الجماعة اهم من الفرد، الاشتراكية اهم مني ومنك، الاشتراكية اهم من الجماعة من الحرية. في التفكير الماركسي قدرته، لكن ده معدول وناقص. نحن لما نتكلم عن تشيكوسلوفاكيا ليه نعمم بصورة خاصة؟ ليه نمشي لإسرائيل عشان نشيل تفكير الناس ندفعه لعواطف؟ هي دخل إسرائيل في موضوع غير تشيكوسلوفاكيا. قالوا الروس أنها طلبت العون، حكومة الشرعية طلبت العون، الحكومة الشرعية رأسها رئيس الحزب كتير الحزب دبتشك. دبتشك قالوا أنه خاير، بعدين اتفاوضوا معه، بعدين هو هسه القائد في وضع ده. دبتشك ما قال انه عايز نجدة، كل الشعب مؤيد لهذا الرجل، وهذا الرجل هو كنت قال له خاين لغاية ما طلعت اشاعات انه اعدم، زي ما اعدم ابن ناجي في 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 المجر سنة 56. يبقى وضع زي ده، يقوم شاب مثقف يقول انه تشيكوسلوفاكيا طلبت العون ولذلك جاءت الدولة الشيوعية، إلا أن نكون نحن بنحب أن نمشي وعيوننا مغمضات عن معايب المذهبية بنعتنقها. نحن من هنا ما بنتكلم بالصورة دي. نحن عندنا صورة تشيكوسلوفاكيا الأحزاب الواعية أدانتها، إلا الحزب الشيوعي السوداني. تقال أحزاب في العالم الواعية الشيوعية أدانت الوضع ده. وأنا ما أفتكر أنه راح يكون فيه يعني مسمار ماضي في نعش الماركسية والشيوعية أمضى من المسمار اللي ضرب في تشيكوسلوفاكيا يوم ده في نعش الشيوعية، مش في تشيكوسلوفاكيا. تشيكوسلوفاكيا مش راح تسكت، والحركة دي مش راح تجيب. أنا بقولها في من المنبر ده، راح تكون في الروس نفسها، في الاتحاد السوفيتي نفسه في حركات من النوع ده، وده ما خايفين منه نفس الاتحاد السوفيتي. ونحن كوننا دائما كل حاجة نعلق مسؤوليتها على الاستعمار، ده ما تهرب من مواجهة حقائقنا. النجد الذاتي وين بيكون؟ فأنا أفتكر أنه القضية اللي اتكلم عنها السيد فيها الاتجاه بتاع الحزب الشيوعي فيها واضح، والحزب الشيوعي لابد أنه يقيم على وضع بيانه ذاك ليظهر للناس حقيقة قصوره عن كل البديل عن الأحزاب السلفية القائمة في الوقت الحاضر كما بالداية وكما بالتجولية والناس.